ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الخميس 7 من شهر 3 سنة 2024. عناوين الاخبار: سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف العنف في السودان. مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان سبل وقف القتال وإنحاء الحرب في السودان. والي جنوب كردفان يعلن استجابة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية للتدخل العاجل لتوفير الغذاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف أعمال العنف في السودان، وقالت في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن العالم لا يفعل ما يكفي لوقف الانتهاكات. جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية تعليقا على تقرير لجنة الخبراء عن العنف في السودان الذي صدر حديثا، وعربت السفيرة الأمريكية كذلك عن صدمتها مما رأته بعينها في معسكرات أدري للاجئين السودانيين بتشات، كما أعربت عن خيبة أملها من عدم اطلاع المجتمع الدولي بما يكفي لوقف الحرب في السودان. بحثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامانتا باور مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة سبل وقف القتال وإنحاء الحرب في السودان، وتناول اللقاء أهمية تضافر الجهود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا للمضي قدما بشكل عاجل من أجل وقف القتال. وأفاد بيان أصدرته الوكالة أن باور والعمامرة ناقشوا الوضع الإنساني الخطير وضرورة الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني. وأشار البيان إلى أن باور والعمامرة أقرا بأن الصراع والنزوح المرتبط به وتعطل النشاط الزراعي دفع أعدادا كبيرة من السودانيين إلى مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، ودعت باور كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتخاذ إجراءات فورية للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا. أعلن والي جنوب كردفان استجابة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية للتدخل العاجل لتوفير الغذاء. وقال الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم في تصريحات صحفية يوم الخميس أنهم عقدوا اجتماعا مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والأجنبية العاملة بالولاية، ناقشوا خلاله الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية لمواطني كادوغلي والدلنج بسبب إغلاق الطرق والمسارات الإنسانية. وأكد استجابة المنظمات والتزامها بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء للنازحين واللاجئين. من جانبه أعلن مفوض العون الإنساني بالولاية فضل الله عبد القادر أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا من الوكالة الأممية والمنظمات الوطنية والأجنبية والمبادرات الشعبية للاستجابة لاحتياجات المواطنين العاجلة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة النشرة.
رحبت قطاعات محلية ودولية أممية واسعة بقرار الحكومة بالسماح بدخول المساعدات عبر المعابر الحدودية. وقال محمد الشابك الخبير في الشؤون الإنسانية إن قرار الحكومة بالسماح بدخول المساعدات عبر عدد من المعابر يمثل تراجعا محمودا، مشيرا إلى تحديد معبر الطينة كطريق لدخول المساعدات القادمة عبر الحدود السودانية التشادية. وأشار محمد الشابك في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن معظم المنظمات التي كانت تعمل في دارفور قبل الحرب انتقلت بعد الحرب إلى مناطق قريبة من الحدود السودانية مثل أدري وأبشي، وبدأت في تسيير عمليات إنسانية عبر الحدود مع ولاية غرب دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
قوبل بفرح وتنفست المنظمات الصعداء، لأنه معظم المنظمات الإنسانية وكالات الأمم المتحدة اللي كانت شغالة في دارفور قبل الحرب انتقلت بعد الحرب إلى عبر الحدود إلى مناطق قريبة من الحدود السودانية أو بالتحديد انتقلت إلى أدري وأبشي، أسست وجودها وعملياتها من هناك.
وذكر محمد الشابق الخبير في الشؤون الإنسانية إلى أن هناك مصاعب مادية ولوجستية خاصة في إيصال المساعدات لولايتي غرب ووسط دارفور نظرا لبعد المسافة من الطينة. وتساءل الشابك هل سيتم التنسيق مع الطرف الآخر لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. وتوقع محمد الشابك أن تؤدي كل هذه التعقيدات إلى تأخر المساعدات مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. ويقترح تكوين لجنة مشتركة في تشاد لفحص المساعدات أسوة ببرنامج شريان الحياة في الحرب السابقة في جنوب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا سمح لدخول هذه المساعدات مباشرة من تشاد، أو إذا سمح بعد معبر الطينة بدخول، هل سيسمح لها إذا سمح لها بالتوجه إلى الجنينة؟ التنسيق الآن، العوائق، كيف حتصل زالنجين مثلا؟ ده دائر تفكير، هل سيتم عن طريق كلبوس؟ حتى للجنينة نفسها حتصل كيف؟
قالت قوات الدعم السريع إنها لم تبلغ رسميا بعد بالمعابر والمسارات التي أعلنت الأمم المتحدة عنها يوم الثلاثاء بعد موافقة الحكومة توصيل إيقاف أبرها للمتضررين عن طريق الطينة التشادية والرنك بدولة جنوب السودان. وقال محمد المختار المستشار القانوني لقوات الدعم السريع في مقابلة مع راديو دبنجا إن أي اتفاق يتعلق بتمرير المساعدات الإنسانية يفترض أن تكون قوات الدعم السريع طرفا فيه. وأضاف في هذا الخصوص:
لا زال طبعا لم يتم إبلاغنا بأي قرار من الأمم المتحدة بشأن فتح المسارات الإنسانية خاصة في المعابر الحدودية بين دولتي السودان وتشاد، ونحن نسيطر على هذه المناطق اللي هي منطقة دارفور بشكل عام، وبالتالي يفترض على أي يعني اتفاق يفترض الدعم السريع يكون طرف فيه.
وحول مسار الطين الذي أعلن عنه لتوصيل الإيقاثة، قال المستشار القانوني للدعم السريع أن ذلك تطلب تنسيق مع قواتنا حتى تضمن وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها. وقال إن قواتنا موجودة على طول الطريق بينه والفاشر في كتم وطويل ومناطق أخرى على الطرق الرابطة بين الطينة والسودان. وأضاف في هذا الخصوص:
مسار الطينة نحن عندنا وجود طبعا في الطريق الذي يربط ما بين الطينة والفاشر، ولدينا وجود قوات موجودة في كتم، قوات موجودة في طويلة، قوات موجودة في بعض المناطق التي الطريق الذي يربط ما بين الطينة والسودان، وبالتالي يجب التنسيق معنا والتنسيق مع قواتنا حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية وتأمين المعابر.
وكانت الحكومة السودانية والأمم المتحدة أعلنت اليوم موافقتها على استخدام معبر الطينة في تشات إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، إلى جانب استخدام مسارات بورسودان عبر مليط الفاشر، ومسار من مصر عن طريق البحر الأحمر بورسودان، ومعبر وادي حلفة دونغولا، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري، والطريق البري من الرنك إلى كوستي، وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوغلي والأبيض. ورحب مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وكلمنتي سلامة منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية بقرار السماح بدخول المساعدات. من جهة أخرى، اتفقت حكومة إقليم دارفور مع توبي هاروت في اجتماع صباح الثلاثاء على تعزيز التنسيق بشأن الوضع الإنساني. رحب النازحون في معسكرات النازحين بدارفور بقرار الحكومة السودانية بفتح المسارات لإدخال المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم معسكر كلمة يعقوب فوري لراديو دابنغا إن النازحين عبروا عن سعادتهم بالقرار، ودعا برنامج الغذاء العالمي للإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية خلال هذا الأسبوع وإقاثة النازحين المتعسرين بالجوع، واعتبر إن أي محاولات لأرقلة المساعدات تمثل انتهاك وجريمة تخالف القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص:
يعني عدى صعد كبير جدا بالنسبة لمجتمع دارفور، فلا يمكن أنه أن إحنا إذا حتى ولو في حرب ما ممكن أنه نكون جعانين، لابد من أنه المسكين البسيط الضعيف ده هو ما طرف من المشاكل يأكل. من الأساس أنه يوصل إغاثة في خلال الأسبوع، أنا أقول أنه في خلال الأسبوع لو وصل يعني أنه بيكون محمد كبير جدا، ده بيكون إنقاذ كبير جدا، وأن إحنا ما عندنا أطنى شك في WP.
من جهته، قال المتحدث الرسمي للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دابنغا إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعا لإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن وإنقاذ النازحين الذين يعانون من الجوع والعطش ونقص الغذاء والدواء وأعضاء في هذا الخصوص؟
هذه الخطوة يعني نحو الاتجاه الصحيح، ولأنه المهم جدا أنه فتح المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات في أقرب وقت ممكن لإنقاذ ملايين من الضحايا في المخيمات، وهم قاعدين يعانوا من الجوع والعطش وعدم الدواء. فهذه خطوة يعني مهمة جدا.
رجح الدكتور العادين نقود المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم أن يلتقي رئيس التنسيقية دكتور عبد الله حمدوك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر يوم الجمعة. وقال نقود في مقابلة مع راديو دبنجا أن الجدول النهائي للزيارة لم يكتمل بعد، لكن رجح أن يلتقي حمدوك بالسيسي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة المصرية. وأضاف في هذا الخصوص:
الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئاسة المصرية لتنسيقية التقدم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك من منطلق مناقشة دور المصري في إيقاف الحرب. دعوة دي من فترة، ولكن تطورات الأحداث في الملف السوداني إقليميا وعالميا بتدعي إلى أن تكون هذه الزيارة كما طلبت الرئاسة المصرية أن تكون قبل شهر رمضان وبصورة عاجلة.
انتقد الآلية الثلاثية الأفريقية رفيعة المستوى بوفد من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية صباح الأربعاء في القاهرة. وأكدت ماريا عثمان حسين القيادية في الكتلة الديمقراطية لراديو دابنغا أنهم جددوا أمام الوفد دعم الكتلة الديمقراطية للجيش السوداني بجانب مطالبتهم بالحوار السوداني الشامل لكل الأطراف. وأضافت في هذا الخصوص:
طلبنا من الآلية الأفريقية أن يكون الحوار سوداني بتسيير وتسهيل من الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الإقليمي. طلبنا منهم حوار شامل لكل الأطراف السودانية، وطلبنا برضو تنفيذ مخرجات إعلان جدة الموقع في 11/5/23 والغاد بخروج الميليشيا من الأعيان المدنية ومؤسسة الدولة.
قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية دكتور علاء الدين نقط لراديو دابنغا أن وفد من تقدم سيلتقي العالية الأفريقية رفيعة المستوى يوم الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف نقط بأن اللقاء يأتي في إطار بحث الحلول المفضية لوقف الحرب في السودان وصولا إلى السلام. عادت شبكة السودان يوم الثلاثاء إلى نيالا بجنوب دارفور وكتم وكبكابية بشمال دارفور. وقال محمود محمد وهو ناشط بمدينة نيالا لراديو دابنغا إن الشبكة عادت إلى البرج الرئيسي وإن الأبراج الفرعية تحتاج إلى صيانة ومراجعة. أكد إبراهيم عبد الله عمر المدير التنفيذي لمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان استقرار أوضاع الأمنية في الدلنج مع تدني في الخدمات العامة، وبشر المواطنين باستئناف وشيك لأمن البنوك في المدينة. وقال إبراهيم عبد الله عمر في تصريح عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة في الدلنج أن المدينة تشهد أزمة في مياه الشرب جراء انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود، وأشار إلى صدور قرار بمنع خروج محصول الذرة من المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
مصالح حكومية القفلة وبدأ الشغال، من ضمنها أخواننا في النيابة الإخوة أخوان محكمة الدلنج الحمد لله افتتح في الأسبوع الفات افتتاحه كده نكون أنه لقل نطمن أن أركان العدالة في الدلنج اكتمل الشرطة النيابة المحكمة، وبالتالي ده برضو واحد من مؤشرات بيدي الإحساس بالأمان للمواطن من هنا نوجه أي مواطن يندوي متجه تيجي طوال الشيء العادية.
فشحت معسكرات محلية مرشينغ بولاية جنوب دارفور انتشارا لحالات سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن بسبب نقص الغذاء وغياب المنظمات الإنسانية بجانب شح في مياه الشرب نسبة لتعطل مضخات المياه. وقال قيادي معسكرات النازحين بمرشينغ محمد عبد الرحمن لراديو دابنغا إن المعسكر يشهد عدم توفر للغذاء مما أدى لسوء التغذية وتسبب في وفيات وسط الأطفال وكبار السن. وفي ذات السياق شكا نازحون بمعسكر سكلي جنوبي مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من ظهور أمراض جديدة وسط النازحين بصورة مقلقة. وقال رئيس رابطة المرأة النازحة بمعسكرات جنوب دارفور عواطف عبد الرحمن يوسف لراديو دابنغا إن المعسكر ظهرت فيه أمراض لم تكن معلوفة لديهم مثل الطفح الجلدي والحساسية الجلدية وأمراض العيون والبرص والحزام الناري. وأضافت لراديو دابنغا:
الحالة الصحية في المعسكر لا يوجد يعني أي منظمة يقدم خدمات صحية، إذا كان الصحة العلاجية ولا صحة البيئة. من الأمراض الكثيرة اللي ظهرت لنا جديدة ظهرت لنا طفح جلدي وحساسية للأطفال.
من جهة أخرى شكل نازحون في معسكرات كاس بولاية جنوب دارفور من الغلاء الطاحن في ظل توقف المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الله بخور القيادي في معسكرات كاس للنازحين لراديو دبنجا إن النازحين فقدوا سبل كسب العيش بعد اندلاع الحرب، ونبه إلى ارتفاع كبير للأسعار منذ اندلاع الحرب. قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن الحرب في السودان تحدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم. وقالت في تعميم صحفي إن الحرب في السودان حطمت حياة الملايين وقلقت أكبر أزمة نزوح في العالم. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها اليوم نتعرف على الأوضاع الإنسانية بمحلية فور برنجا بولاية غرب دارفور مع الأستاذة زينب الهادي، ومنها ننتقل مستمعينا الكرام إلى محلية نيرتتي بولاية وسط دارفور، نتعرف فيها على الأوضاع الإنسانية بالمحلية مع الناشط وكيرو. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام من محلية فور برنجا بولاية وسط دارفور، ونلتقي فيها بالأستاذة زينب الهادي. أهلا ومرحبا بك الأستاذة زينب الهادي، ما هو الوضع الصحي والوضع الغذائي بمحلية فور برنغا.
الوضع الصحي بمحلية فور برنغا ووجود حالات بتاعت إسهالات مائية فيروسية في محلية فور برنغا، وفي تدني شديد في الصحة، يعني ده كشف عنه المدير الطبي للمستشفى، وفي أمراض موسمية، وفي حالات سوء تغذية للأطفال في المحلية برضه، وفي إجهاضات ونزيف برضه بسبب سوء التغذية للنساء الحوامل. يعني المستشفى خالية من كل الأغاغير الطبية أو الإمداد الطبي منذ اندلاع الحرب في السودان، وعلما بأن المستشفى بتستقبل حالات من دول الجوار كأفريقيا الوسطى وتشاد، ومن المحلية من الولايات بتاعت الجوار ولاية وسط دارفور. أيوة. والمحلية فيها نازحين يعني من شتى ولايات السودان المختلفة بسبب الحرب، والوضع الصحي فيها يعني متدني تماما، علما بأن فيها يعني 8 مراكز صحية وواحد مستشفى، فالثمانية مراكز الصحية كلها خرجت من الخدمة بسبب الحروبات وانقطاع الإمداد الطبي، ما عدا المستشفى هي اللي شغالة ومهددة بأنها 10 يوم ممكن تغلق أبوابها نسبة الانقطاع تماما للإمدادات الطبية. والمنظمات يعني ما في أي منظمة تدخلت حتى اللحظة، يعني ما في منظمة تدخلت ولا حتى في الجسم بتاع الأطفال وحالات سوء التغذية أو المعالجة الداخلية. فالأطفال الآن بموتوا بسبب إنه يعني انقطاع الدواء وانقطاع الألبان والبودرة والحاجات المستخدمة في حالات سوء التغذية. وبرضه في نسبة وفيات للنساء اللي حوامل، في نسبة وفيات برضه تقدر ب10%، برضه بسبب الإجهاضات وبسبب حالات سوء التغذية. يعني
أيوة.
فده كل التقرير عن مستشفى محلية فور برنغا اللي تقع جنوبية الولاية.
طيب هل في إحصائيات بشأن الوفيات خاصة في الأطفال والنساء الحوامل؟
في النساء الحوامل الوفيات بنسبة 10%، أطفال النسبة مفتوحة صراحة في الأطفال، المدير الطبي قال النسبة مفتوحة، فقال في أكثر من حالة بتاعت وفاة النسبة قال مفتوحة. إما الإسهالات الفيروسية أو البكتيرية اللي حصلت فيها حالة وفاة واحدة، يعني فيها واحد حالة وفاة مؤكدة.
طيب عدد النازحين في المنطقة يقدروا بكم يعني على وجهك؟
عدد النازحين من ولاية وسط دارفور بالتحديد على حسب إنه الوضع الإنساني ب2000 شوية، إما من كل ولايات السودان، يعني الآن المحلية فيها أكثر من 8000 نازح من كافة ولايات السودان.
طيب النازحين ديل قاعدين وين؟
النازحين الآن يعني مستغرين، فيهم ناس جوا عندهم أهل وأسر قبلهم ساكنين فأدوهم بيوت سكنوا، وفي ناس يؤجروا وقعدوا، في ناس قدموا حتى بيوت مجانا يعني عشان يسكنوا ويقعدوا، لكن بس ما في معسكر ثابت صراحة، ما في معسكر لنازحين، بس النازحين هم جوا قعدوا في بيوت المواطنين، وفي ناس قدموا ساحات وعملوا لهم شيرينج كده، بنوا لهم حاجات بسيطة ممكن يقدروا يواصلوا فيها حياتهم لحد ما وضع السودان ممكن يقف.
طيب الإمداد الدوائي بيجيكم من وين انتوا عادة؟
الإمداد الدوائي عادة بيجي من وزارة الصحة، وعلما بأن وزارة الصحة في ولاية غرب دارفور عامة يعني اتنهبت واتسرقت وحصل فيها ما حصل، فهي الآن يعني ما بتقدر إنها تكفي صراحة، يعني فعلا بتجيب الطلبيات لكن الطلبيات ما كافية.
طيب
أو زاد حتى الأدوية اللي بتجي أدوية غير مهمة أو غير منقذة للحياة، فالآن المحاليل الوريدية انقطع تماما من المستشفى.
طيب مطالبكم شنو انتوا الآن؟
يعني احنا الآن مطالبنا إنه المنظمات لازم تتدخل بصورة عاجلة، يعني حكومة المركز في بورسودان برضه لازم يعني تضع إنه المواطنين أولوية ويجي الحرف في السودان، فالمواطنين أولوية لا علاقة لهم بالجيش أو الدعم السريع الآن، يعني ما هم في النهاية مواطنين.
طيب هل عندكم مبادرات مجتمعية شغالة لتوفير الحياة الأساسية دي؟
ما في أي مبادرة الآن المحلية، ما في أي مبادرة صراحة، المبادرات في الولاية لكن المحلية ما في أي مبادرة، بس غامت مبادرة صغيرة من شباب إنهم بس بدأ ينظفوا عشان نظف المستشفى وكده، لأن برضو ما في عمال من 10 شهور، ما في موظف أو عامل صرف مرتب، فبرضو المستشفى بتحتاج لنظافة. في مبادرة واحدة اسمها مبادرة خيرية قامت إنها بس بتنظف المستشفى في الأسبوع مرتين أساس إنها تساعد في الوضع الصحي.
والوضع الأمني عندهم كيف؟
الوضع الأمني الحمد لله رب العالمين، يعني الوضع الأمني مستغرب نحمد الله سبحانه وتعالى، الوضع الأمني كويس، بس الحاجة الوحيدة اللي إحنا الآن بنعاني فيها انقطاع دم للإمدادات الطبية.
طيب بخصوص السلع وبالذات الغذاء كيف وضعه عندك؟
الغذاء برضو الوضع صراحة مدني، ما في منظمة اتدخلت لحد اللحظة، والناس من 10 شهور أو أكثر الطريق الشرقي مكفول بس ما عدا الطريق الغربي، والسلع في الطريق الغربي غالي مرتفع شديد، حتى في حاجة اسمها البدل، يعني الجنيه حقنا السوداني منخفض تماما، الواحد ألف أو الواحد مليون، يعني الواحد ألف حيبدل بقروش تجاء قروش تجاء يعني بتبدل الآن 13,000 أو 14,000 يعني أنت حتدي 14,000 سوداني عشان تحصل على 1,000 تشاد.
طيب الطريق الشرقي بيربطكم بوين؟
الطريق الشرقي حيينا كان أصلا البضائع دي بتجينا من هناك بكردفان بتمر بجنوب دارفور وبتجي بوسط دارفور تدخل المحلية لأنها هي تابعة لغرب دارفور لكن بتجي داخلة عبر وسط دارفور.
طيب الآن السلع هل في ندرة في السلع ولا هي متوفرة لكن غالية؟
في ندرة وفي انقطاع تماما للسلع اللي بتجي من شرق صراحة إما السلع اللي بتجي من غرب متوفرة ولكن غالية متوفرة وغالية فالمواطن ما بيقدر يشتروا ده الشيء الأساسي اللي خلى إنه يكون في سوء تغذية الآن حالات سوء تغذية.
طيب أبرز السلع اللي فيها ندرة شنو؟
أبسط حاجة العيش يعني العيش اللي نازل بتعمل عصيدة عشان تاخده دي يعني حاجة محلية فالآن السنة بسبب الحرب في غرب دارفور والحرب في السودان الناس ما قدرت تزرع صراحة يعني أسي العيش ما في الزيت مرتفع يعني أبسط حاجة عشان زول يأكل اللحوم بالرغم من إنها محلية مرتفعة لأنها تتصدر الألبان دي غالية نهائي يعني أكثر الأسر الآن ما قادرة تشرب ألبان صراحة يعني حتى لما الطفل صغير في بعض الأسر ما بتقدر توفر لأن الكيلو واحد بتاع اللبن ما يغادر 7-8 ألف فما في أسرة بتقدر الليلة بتشتري فزول مهما يشتغل في اليوم ما بيقدر يدخل أكثر من 1000.
طيب كيف استعدادات الناس لرمضان في ظل الأوضاع دي؟
والله الناس يعني رمضان جاي وما عندهم حاجة في يدهم صراحة يعني ومشكلة برضو حتواجههم مشكلة بعدين برضو في رمضان الزول ما حيقدر يشتغل أكثر من اللازم بالذات الأعمال الشاغة.
والشبكة عندكم كيف؟
شبكة ما في صراحة ما في شبكة اتصال الشبكة عادت في جنينة من أمس تقريبا السوداني لكن المحلية ما عندها شبكة بس الناس شغالة ستارلينك أو واي فاي.
طيب مطالبكم؟
نحن أول شيء مطالبنا إنه يعني لو في مطلب أساس إنه السودان في الوضع في الحرف السوداني يقف بين القوتين المتنازعين يعني إحنا ندعم إنه الاثنين يقفوا لأن الحرب ده صراحة بتدمر بس الشعب ما فيه ربح فيه خسارة بس وكلنا أبناء شعب واحد. المطلب الثاني إنه نحن نطلب إنه لازم المنظمات تتدخل بصورة عاجلة شديد لإنقاذ الموقف صراحة وحياة الناس سواء كان في الإمدادات الطبية أو سواء كان في المواد الغذائية فالوضع صعب شديد.
مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى محلية نرتتي بولاية وسط دارفور ونلتقي بالناشط وكيرو. أهلا ومرحبا بك وكيرو في راديو دبنجا وابتداء ما هو الوضع الإنساني بمحلية نرتتي؟
الآن الأوضاع يعني سيء للغاية خاصة في معسكرات نرتتي حتى المدن لأن مدينة دا أثرت بها النازحين لأن بيت واحد يكون فيها 5 أسرة أو 4 أسرة نمنجات وده الحاصل في نرتتي حالته سيء للغاية. طبعا السلع التومانية بقى غالي لأن السكر ب 105,000 104,000 الرطل السكر ب 1200 كنانة وسكر 1000 جنيه والعيش ب 2500 و2400 المد واحد والزيت ب 1200 1300 القزازة عندنا برضو نزول البودي عيش في التعونة برضو برحقوها بألف جنيه وكيلو لحمة بقري ب3500 المهم حاجات دا بيقى غالية لأن كان طرق قافلة لكن الآن طريق بين نرتتي وقرني وجلدو لحد كبكبية وبجاي برضو بتجاه نيالة برضو الطرق فاتي طبعا عندنا عزمة في سوء تغذية وفي أمراض برضو ظهرت سوء تغذية في أطفال وحتى النساء الكبار كبار السن تعصير برضو في نسوانية عندهم حمل وكده برضو عندهم أمراض لكن بالضبط ما عرفتها أمراض شنو. الآن المراكز كلها مليانة ولكن ما في دواء في المستشفى جابوا دواء لكن بسيط ما بيحصل ومراكز بتاعت سوء التغذية يكون اليوم نزلوا فيها بسكويت سوء التغذية نزل اليوم يتوزع في المراكز بتاعت معسكرات النرتتي ذو كمية خشيت لمن تمشي في حياة تلقى بيت واحد يكون عنده 6 أسرة و5 أسرة و4 أسرة و3 أسرة وحتى المعسكرات بتاعت النازحين برضو نفس الكية المدارس برضو يعني بكمية النازحين وعدة عزمة للحياة التوينية
الطرق الفاتحه نعم. الان وين وفتحت 200 يا الطرق الفاتحة.
يلا نعم الطرق طبعا لجنه نسيج الانتماي الموجود في نرتته لعب دور فتت الشارع خرملة كان قافل لها قريبا شهر وهسه فاتي زلينجي نيالا كبكبيه الطرق ده هسه حاليا كل فاتي والناس بمشوا زلينجي عادي قاعدين بمشوا نيالا قاعدين بمشوا عادي حاليا ما في اي مشكله في الطرق وما حصل اي حاجه في الطرق لكن في الايام اللي كان قافل الطرق طبعا كان في معاناة في داخل النرتتة او في سوق نرتتة كان حاجات غاليه شديد لكن الان خفى لان سكر بقي من 1500 رجع ل 1200 و 1000 جنيه وبصلات خمسة بصلات او اربع بصلات كان ب 1000 جنيه هسه رجع زي 8 بصلات بقي ب 1000 جنيه الان باقي حاجات يعني حاجات ده كلها كان غاليه
طيب الان المواد الغذائيه انت بتجيكم من وين
الان أنا من طريق فتاة بجينا في صرف أمرا وفي جنينة وفي زلينجي لكن في أيام الأول كان بجينا في قولو في قولو لأن ده طبعا كان أراضي محررة وعربات كان بمشي بهناك لأن من زمان من يكون قافل الشاري كان عربية بيجي بشارة بتاع جلاكسي وتاني يمشي كاس ويجي عاكس يجي في نيرتته وده السبب كان بيجي حاجات غالية شديد وباقة جازاتي كان بيجي بـ80 الآن باقة جازة رجع لـ65 من 85 هسه حاليا رجع لـ65 هو ذات قرش ما في قرش ما في لأن ما في أي مصدر داخلي عشان خاصة المساكين أو المواطنين أو النازحين الموجودين عشان واحد يشتغل يعني عمل حرة ما في وده السبب برضو يعني بيجيب أزمات
طيب عدد النازحين نعم. الآن على وجه التقريب عندكم كم في نيرتت
النازحين الجدد يقارب أكثر من 2000 أسرة للنازحين الجدد لأن في يومين ده جو من زلينجي ومن رونغتاس ومن جنينة ومن كاس ومن نيالا ومن خرطوم يعني كل المناطق اللي حدثتها وفي جزء من حتى اللقاوة عندنا نازحين بتاع اللقاوة في داخل نرتته
هم معظمهم مع الأسر ولا في ناس في المدارس والمرافق العامة؟
والله في ناس في مرافق العامة في المدارس وبرضو في بيوت في بيوت بتاع مواطنين في داخل الأحياء وفي جزء داخل المعسكرات النازحين معسكر الجنوبي ونيوكام غربي مستشفى وفي معسكر قرسيلة وفي معسكر غربي ثانوية بنين وفي معسكر الشمالي تمسك من سنتر واحد لحد سنتر ستة وفي منقوعات منقوع وان ومنقوع تو ومنقوع سري وسنتر سبعة وسنتر ثمانية دول كله موجودين فيهم نازحين الجدد الجو من مناطق أو من ولايات المختلفة في السودان
طيب هل في منظمات قدمت لهم أي دعم؟
منظمات قدمت جزء من الدعم لكن بسيط عوا طبعا في حاجات بسيطة طبعا تم توزيعهم لكن ما أكملوا كل النازحين الجدد
تمام شكرا جزيلا
شكرا لك يا أستاذ محمد
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي طفنا فيها على محلية فور برنا بولاية غرب دارفور ونرتتي بولاية وسط دارفور الشكر كل الشكر للأستاذة زينب الهادي وللناشط وكرو ولكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي مسلط الضوء من خلاله على موافقة الحكومة إدخال المساعدات الإنسانية عبر عدد من المنافذ للمتأثرين بالحرب ورفضت الحكومة في وقت سابق دخول المساعدات عبر دولة تشاد من خلال غرب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع يزعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الخبير في الشؤون الإنسانية محمد الشابك وأيضا نستضيف المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار ونبدأ حلقتنا مع الخبير في الشؤون الإنسانية دكتور محمد الشابك أهلا ومرحبا بك ولماذا تراجعت الحكومة السودانية عن قرارة بإدخال المساعدات الإنسانية، وهل المنافذ التي حددتها هي أسرع وأنجع في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالأحداث الذين يواجهون أوضاع إنسانية قاسية، يعني مظاهر مجاعة خاصة في ولايات دارفور؟
طيب، قبل عدة أيام أعلن السودان في خطاب رسمي لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دارفور بعدم السماح بدخول المساعدات عبر الحدود السودانية التشادية. بيان وزارة الخارجية بالأمس فيه تراجع محمود، وهو يسمح للمنظمات مرة أخرى بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن المرة دي حدد البيان معبر الطينة لدخول المساعدات اللي جاية عبر الحدود السودانية التشادية. طبعا البيان قوبل بفرح أو تنفذت المنظمات الصعداء، لأنه معظم المنظمات الإنسانية وكالات الأمم المتحدة اللي كانت شغالة في دارفور قبل الحرب انتقلت بعد الحرب إلى عبر الحدود إلى مناطق قريبة من الحدود السودانية، أو بالتحديد انتقلت إلى أدري وأبشي وفرشانة وأسست وجودها وعملياتها من هناك. نقلت الاصطاف وما تبقى لديها من أي معينات لوجستية كعربات وكذا، مع أنه ما كان في كثير، ولكن نقلت وجودها هناك وبدت في تسيير عمليات إنسانية عبر الحدود. وكانت دخول بيتم عن طريق الجنينة نفسها وعن طريق كلبوس وعن طريق خوربرنجا وحتى ومدخن. فكان تم تسيير العديد من العمليات عبر الحدود، وكان نجاحها متفاوت من منظمة لأخرى. فالآن الباب انفتح مرة ثانية، ولكن عن طريق الطينة. الطينة في شمال دارفور، وهي منطقة تخضع لسيطرة القوات المشتركة. وبيان وزارة الخارجية حدد وذكر بالنص إنه السماح بدخول المواد الإنسانية والإقاسة عبر معبر الطينة إلى الفاشر. فالسؤال الآن اللي يعني يتم التفكير حوله هو ماذا بعد الفاشر؟ كيف حيكون التنسيق مع الطرف الآخر أو المناطق اللي تخضع لسيطرة الدعم السريع؟ 4 ولايات في دارفور تخضع لسيطرة الدعم السريع. كيف حيتم التنسيق اللوجستي، وكيف حيتم التنسيق حتى الأمني، ومدى مرونة الحكومة والقوات المسيطرة في الفاشر بترك المساعدات دي للمرور للمناطق الثانية؟ وبخاوف المنظمات الدولية الآن من حيادية والأسس بتاعت العمل الإنساني إنها ما يحصل لها أي violation. فدي كلها أسئلة الآن يعني في انتظار إنه يتم الإجابة عنها. في مصاعب تانية طبعا، مصاعب لوجستية، مصاعب مادية، مصاعب يعني مثلا ولاية وسط دارفور اللي هي يعني ولاية من أكثر الولايات تضررا. كان المسافة، كان هناك يعني أفضل طريق يمكن في دارفور هو بين الجنينة وزالنجي، كان يتم نقل المساعدات اللي بتجي عن طريق أدري إلى الجنينة إلى زالنجي في مسألة بتاعت ساعتين. الآن السؤال الطينة، إذا سمح لدخول هذه المساعدات مباشرة من تشاد أو إذا سمح بعد معبر الطينة بدخولها، هل سيسمح لها إذا سمح لها بالتوجه إلى الجنينة؟ يعني التنسيق الآن، العوائق، كيف حتصل يعني زالنجي مثلا؟ ده دائر تفكير. هل سيتم عن طريق كلبوس؟ حتى اللي الجنينة نفسها حتصل كيف؟ هل يستعمل طريق صرف عمرة؟ كل الأشياء دي يعني باختصار ممكن نقول إنه الدرب حيبقى معوج. الموضوع عايز تنسيق أكتر، في حيكون في صرف لوجستي وصرف مادي أكتر. ما في طريق مستقيم الآن لتوصيل المساعدات، ده حيؤدي إلى تأخر المساعدات في مناطق الآن ترزح تحت وطأة الحوجة الماسة. معظم المساعدات دي مساعدات مواد غذائية، سواء كانت للكبار أم كانت للأطفال. تأخر هذه المساعدات بيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني وازدياد سوء أكثر مما هو سيء. فده كله بيضاف إلى التحديات الأصلا موجودة، وتحديات صعوبة الوصول إلى مناطق مختلفة في دارفور. واحدة من الحلول اللي هي كانت يعني ممكن تطرح إذا كانت هناك أي إرادة سياسية، أن تكون اللجنة هناك لجنة مشتركة بدل من لجنة أو شبيهة بلجنة جدة، ولكن موجودة في تشاد، وهذه اللجنة المشتركة يمكن أن تتداول في موضوع أو تفحص. السودان عنده تجربة طريق شريان الحياة في الحرب السابقة في جنوب السودان، ممكن تكون حاجة يعني تتم فحص هذه المواد ويتم الإشراف عليها بدخول من الطرفين للدخول إلى تشاد تسيير العون الإنساني ده، وده قد يعني يجيب على المخاوف. طبعا يعني مخاوف الدولة أو سيادة الدولة السودانية على حدودها قد يجيب على مخاوفها، وقد يؤدي إلى أنه العمل الإنساني يتم بكل الأسس بتاعته والحيادية المطلوبة، ولكن زي ما ذكرت دي بحتاجة إلى إرادة سياسية وإلى تنسيق وإلى اتفاقات أكثر وضوحا حتى تتم طبعا التجاوب أو يعني الإجابة على كل الأسئلة اللي طرحت في بيان وزارة الخارجية، وإنه هذه المساعدات أو هذه الحدود استخدمت لتهريب السلاح وتهريب البشر ولممارسة الانتهاكات وأشياء أخرى من هذا القبيل.
شكرا الأستاذ محمد الشابك الخبير في الشؤون الإنسانية. وننتقل بالحديث لضيفنا الثاني الأستاذ محمد المختار، مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون القانونية. أهلا ومرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا. أعلنت حكومة السودان عبر وزارة الخارجية عن دخول المساعدات للمتأثرين بالأحداث في السودان عبر منافذ، هل تم التنسيق بينكم وبين الأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات؟
لا زال طبعا لم يتم إبلاغنا بأي قرار من الأمم المتحدة بشأن فتح المسارات الإنسانية خاصة في المعابر الحدودية بين دولتي السودان وتشاد، ونحن نسيطر على هذه المناطق اللي هي منطقة دارفور بشكل عام، وبالتالي يفترض على أي يعني اتفاق يتعلق بعملية تمويل المساعدات الإنسانية يفترض الدعم السريع يكون طرف فيه، لأنه نحن ثبتنا في منبر جدة لجنة مشتركة اللي هي فيها وكالات الأمم المتحدة والمسهلين وكذلك أعضاء من الجيش وأعضاء من الدعم السريع. هذه اللجنة معنية بمناقشة القضايا المتعلقة بتمرير المساعدات الإنسانية وتأمين المساعدات الإنسانية، فبالتالي إذا كان هنالك أي نقاش يفترض أن يتم على مستوى لجان مشتركة بين كل الأطراف حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب. فنحن حتى الآن لم يتم إبلاغنا ولم نجلس مع أي طرف أممي بشأن المساعدات الإنسانية، لكن ظللنا ننادي بأن يتم فتح المعابر ويتم فتح المطارات لتوصيل المساعدات الإنسانية خاصة للمتضررين من الحرب في مناطق دارفور وتوصيل المساعدات الإنسانية، لأننا نعلم أن هذه المناطق تعاني معاناة كبيرة جدا فيما يتعلق بنقص حاد جدا في الغذاء، ويمكن أن يؤدي إلى مجاعة ويمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لولا أن يتم التدخل بشكل سريع. فبالتالي نحن مع أي مساعي يمكن أن توصل إلى توصيل المساعدات الإنسانية، لكن يجب أن نكون في الصورة ويجب أن يتم التنسيق معنا في المناطق التي نسيطر عليها.
نعم السيد المستشار، يمكن المسارات اللي طرحوها أمس أول أعلنت عنها الأمم المتحدة هي مسار وحيد في منطقة الطينة، هل عندكم أي وجود في منطقة الطينة؟ ده المسار الوحيد يعني المباشر من دولة تشاد، إضافة إلى مسار آخر في مدينة الرنك، وده يمكن تنقل البضائع من الرنك إلى مدينة كوستي، وبعد ذاك تجي تخش عبر ولاية الخرطوم ومن ثم إلى الفاشر وبعد ذاك نيال أو الضعين، فدي المسارات اللي تم الإعلان عنها.
نعم نحن وجدنا بعض التصريحات عن وجود بعض توافق مع الجيش فيما يتعلق بفتح بعض المسارات، لكن نحن حتى الآن لم نجلس مع أي طرف من الأمم المتحدة أو وكالة الأمم المتحدة بشأن المسارات. فبالتالي إذا كان هنالك أي نقاش سوف يفتح في المستقبل، نحن جاهزون نجلس في كيفية التعامل. أما مسار الطينة، نحن عندنا وجود طبعا في الطريق الذي يربط ما بين الطينة والفاشر، ولدينا وجود قوات موجودة في كتم، قوات موجودة في طويلة، قوات موجودة في بعض المناطق التي الطريق الذي يربط ما بين الطين والسودان، وبالتالي يجب التنسيق معنا والتنسيق مع قواتنا حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية وتأمين المعابر. أما فيما يتعلق بمنطقة الرنك، نحن طبعا ليس لنا وجود في منطقة الرنك، لكن نحن موجودين في تخوم ولاية النيل الأبيض، وموجودين منا قريب من منطقة القطينة والقطينة وحتى الخرطوم. فبالتالي أي دخول لمساعدات الإنسانية يفترض التنسيق بيننا وبين وكالات الأمم المتحدة حتى نضمن يعني وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين أو كذلك للمواطنين الموجودين في مناطق سيطرة.
نعم السيد المستشار، يمكن يعني من قبل نحن أجرينا استطلاع مع عدد يعني من المواطنين في ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في مدينة نيالة، خاصة بعض المبادرين، يعني هنالك مبادرات كبيرة، صرحوا إنه في بعض الأدوية مكدسة في شمال دارفور يعني من فترة. هل عندكم أي معلومات وهل في أي معوقات يعني؟
نعم لدينا معلومات إنه هنالك عدد كبير جدا من الأدوية وبعض المساعدات الإنسانية التي وصلت شمال دارفور. في السابق تم تقديسها بواسطة مفوضية العون الإنساني الموجودة الآن في داخل فرقة، وبأوامر من فرقة فرقة الفاشر، بالتحديد بأوامر الاستخبارات العسكرية بمنع استخدام هذه الأدوية وعدم توزيعها على المواطنين. وبالتالي الغرض منها هم دارين يستخدموها في المجهود العسكري والدعم العسكري. فنحن عندنا معلومات، متوفر لدينا معلومات، وتم منع توزيع هذه الأدوية وكذلك بعض المعينات الإنسانية التي وصلت للمواطنين الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع، وحتى الموجودين في مناطق داخل الفاشل لم يتم توزيع الأدوية لهم. نحن عندنا معلومات، ومعلوم أن الأوامر أتت لمفوضية العون الإنساني للاستخبارات العسكرية بأمر الاستخبارات العسكرية بعدم صرف هذه الأدوية وعدم يعني إعطائها للمواطنين.
مستقبلا يعني إذا تم الجلوس أو إبلاغكم أو الجلوس معكم من الأمم المتحدة أو من الجانب حكومة إقليم دارفور، وخاصة إنه ولاية جنوب دارفور أنتم بتسيطروا عليها، فيها وجود كبير جدا لمعسكرات النازحين، هل يعني بتضعوا ضمانات إنه هذه الإغاثات تصل ولاية جنوب دارفور؟
نحن حريصون على أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق التي تحت سيطرتنا وحتى تصل مباشرة للمواطنين. فبالتالي إذا كان هناك أي مساعي من الأمم المتحدة ومن وكالاتها ومن أي مثلا دولة شقيقة تريد أن تقدم أي دعم، نحن جاهزون للتعاون معهم وجاهزون لتوصيل المساعدات الإنسانية وتأمينها وفتح مسارات عمل لها، حتى وكذلك نمكن الموظفين والعاملين في الحقل الإنساني بأن يقوموا بدورهم الكامل اتجاه توصيل المساعدات وتوزيعها للمستحقين.
شكرا جزيلا أستاذ محمد المختار، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة.
شكرا، بارك الله فيك.
الله يخليك، شكرا لك. والشكر عبرك يمتد للأستاذ محمد الشابك الخبير في الشؤون الإنسانية. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساحة أخرى، لكم عاطر التحايا.
هذه هي حرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين، وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، والليلة حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
أولا نرحب بكل أهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفة خاصة، ونقول لهم رمضان كريم، إن شاء الله ربنا يجعل لنا شهر بركة وشهر عافية، وربنا يعم بلدنا بكل الخير إن شاء الله. ونشكر راديو دبنجة بيتحت لنا الفرصة في التواصل مع أهلنا وفي تبادل النصح والنصايح. وزي ما أنتم عارفين يا جماعة، رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحة، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحية في الغذاء وفي الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دار نقدم لكم بعض النصايح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي، والأكل كله يكون صحي. زي ما كلكم عارفين يا جماعة، رمضان شهر بتاع الصحة، والناس مفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان زي وزي الشهور الثانية، يعني نفس الكمية بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانية، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية في أثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصدي إنه بيرتفع نسبة استهلاكهم للأكل من 20-40%، وده خطأ يا جماعة. رمضان إحنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والأشياء الزايدة. عشان كده يا جماعة أنا دار أنصحكم ببعض النصائح، الناس لو اتبعتها تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والأمراض اللي فيه. نجي أولا الإفطار، اللي إحنا زي ما يا جماعة الناس لو اتبعت السنة النبوية في الإفطار بثلاثة بلحات، ثلاثة بلحات كافية جدا، والبلح ده في فوائد كبيرة جدا، واحدة من الفوائد الأساسية وسريع الهضم والامتصاص، يعني خلال أقل من ساعة من تناول التمر بيصل بشكل طاقة للجسم وفيه كل السكريات للدم وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضو يا جماعة عنده فوائد تانية، بيقوي الكبد وبيقوي القلب، وهو بيحتوي على عناصر كثيرة جدا حتى أقليها الدم. والتمر برضو يا جماعة بيحفز الإنزيمات دي بتاعت البطن عشان تفرز، عشان تستعيد للوجبة اللي جاية. بعد التمر الواحد ياخد له بقتين بتاعت موية، يعني موية مش كثيرة، موية بسيطة، وبعدها ممكن يصلي أو ياخد مساحة قليلة ويجي بعدها للوجبة الأساسية. في الوجبة الأساسية أنحنا عندنا نصايح، واحدة من النصايح أنحنا نوصي بأنه الناس تأكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسائل. يعني عندنا مثلا عندك العصيدة سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح البامية، كلها بتحتوي على كميات جيدة جدا من البروتينات، كميات كبيرة جدا أيضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصايح اللي بنقولها. ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما إلى ذلك، كميات بسيطة وقليلة، والناس ما تأكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير، وأنا هتكلم في مسألة السوائل دي، وتقلل من السكريات كثيرة، وأنا هتكلم عن مضار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما يأكل بقدر كبير، والواحد بيأكل وبيأكل وبيأكل بحس بأنه هو لسه جعان، ده ليه؟ لأنه الناس بتأكل كميات كبيرة وبشكل متواصل، والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بينتظروا حتى 20 دقيقة، هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة، وده كل يا جماعة دولت لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3-4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة، كان برتقال، كان كده، كان الخضروات، كان الجرجير، كان الفجل، كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة مع بين الفطور والسحور. نجي في السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا، وعشان بدينا طاقة لليوم، ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية، بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء، وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زاد كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو يعني؟ عندنا الرز باللبن مثلا، عندنا الرقاق، واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش، بدينا قدر من السوائل، الهضم بتاعه بطيء، يعني بيصبر ليه ممكن بشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا براسة بالدقيق، مش دقيق الفينو، لا دقيق القمح، لأنه هضمه بطيء. وبرضه يا جماعة الفاكهة، لكن ما بالضرورة
زي اللبن. الإنسان برضو يتجنب الشاي والقهوة في السحور دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم، والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم، حاجتين يتجنبهم في السحور. السكر بخلينا نحس بالعطش، ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش، عشان كده نحن نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا لو ملاحظين إنه الناس ما بتتحرك بعد الأكل أو بعد الفطور، لا أنت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح، والتراويح مهمة جدا، أو الرياضة، الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدم به. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جاية، نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها، وشنو الأمراض اللي أنت ما بتقدر تصوم معها، وشنو الأمراض اللي ممكن تقدر تصوم معها، وشنو الأثر إذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الأمراض اللي ممكن يخلي. بل ممكن نقول لكم بشكل، وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الأكل الطبيعي اللي موجود عندنا.
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفرة ألبان، في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي، ما في فواكه برضو بشكل كافي، يعني بتكون ظروفها مثلا محدودة، يعني أكلها محدود، فديل بتوصين بشنو يعني؟
نحن دائما بنقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء، وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده، وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء، ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا، عندنا العدس، عندنا العدسية، عندنا الخضروات بتاعتنا، عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي في الخضرة. الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا، فبالتالي نحن عندنا خيارات. البيض لو في الناس عندها دجاج، البيض جيد جدا يعني مع زيه زي اللبن، بيتهضم بشكل بطيء وبيوفر لنا المكونات الغذائية المتكاملة. وأيضا الناس يا جماعة ما تشوي الأشياء بالزيت، تبعد من الزيوت، دي ما كويسة. دائما لو نحن في رمضان فلقنا الحاجة أفضل مما نشويها بالزيت، ودي من الأشياء أن أنا بوصي بها الناس. واحدة من الحاجات اللي برضو سألوا منها إنه الناس ما عندها فواكه، يا جماعة الفواكه في معوضة بالخضروات الثانية بس الموجود، يعني دخن برضو عندنا موجود. أي واحد عنده مشكلة خاصة في رمضان أو أي سؤال بيتعلق بالغذاء ولا أي مشكلة، راديو دبنجا يعني نشكره شديد جدا، هم بيستقبلوا كل أسئلتكم وإن شاء الله بنجيب عليها بكل وضوح بإذن الله. شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين، الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض. شكرا على مشاركتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.